الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والفاضل، ما زلنا مع شرح متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله، ووصلنا إلى مبحث الأفعال، والمقصود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواعها وأحكامها، والواجب علينا تجاه تلك الأفعال. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على النفي، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعل، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يقول رحمه الله: فعل صاحب الشريعة، ويقصد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حكم فعل صاحب الشريعة لا يخلو هذا الفعل إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، إذا كان المقصود به التقرب والطاعة لله سبحانه وتعالى فهذا له حكم، وإما أن يكون على غير وجه التقرب والطاعة كالأفعال الجبلية أو الأمور الدنيوية العادية أو ما فعله لأنه عرف أهل البلد وما إلى ذلك، فهذا له حكم. قال: فإن دل دليل على الاختصاص به، إن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص هذا الفعل، إن وجد دليل يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الاختصاص، وليس على الأمة الاقتداء به في هذا. والاختصاصات النبوية صنف فيها كثيرون، ولكن كان معناها ومدلولها موسعا عند بعض المصنفين، فبعضهم أدرج ضمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه الأخروية وخصائصه صلى الله عليه وسلم الخلقية، وأيضا أدرج خصائص التي أعطاها الله لأمته تكريما له صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيها كذلك المعجزات التي اختصه الله تبارك وتعالى بها. ولكننا في المبحث الأصولي نتكلم عن الخصائص ذات الأحكام التكليفية التي اختصه الله تبارك وتعالى بها، ما حرم عليه دون غيره، ما أبيح له دون غيره، ما وجب عليه دون غيره. هذه الأمور هي التي نتكلم عليها في أصول الفقه، وقد صنفت مصنفات حول هذه القضية، ومنها نهاية السود في خصائص الرسول لابن الملقن، وأيضا هناك كتاب لشهاب الدين المقدسي المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 665، الكتاب بعنوان المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا هناك كتاب وهو في أصله رسالة الدكتوراه، أصل رسالة الدكتوراه اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على الأحكام الشرعية. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر. يعني نعم رسالة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه الدكتور محمد سليمان الأشقر كمان، والكتاب الذي سبقه كتاب المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول لأبي شام المقدسي. المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شام المقدسي. وكتاب نهاية السوء في قصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الملقن. يعني هذا بعض الكتب وأهمها في هذا المجال، وقد تناولها الأصوليون عرضا ضمن كتب أصول الفقه، من كتب أصول الفقه، وذكرها حتى بعض الفقهاء، ذكر خصائص الخصائص التكليفية للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض كتب الأصول، يعني في مختصر قليل ذكر فيها حوالي 40 مسألة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الهرام في الشامل عددا مقاربا لهذا عن النبي من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت بارك الله فيكم المسائل خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه، هذه الكتب التي ذكرتها عموما كتب تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محقق من علم الأصول هذا في الجوانب التأصيلية لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الدكتور الأشقر أيضا فيما تذكر ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عموما. الخصائص ذكرها ابن الملقن في كتاب نهاية السور، وأيضا السيوطي في الخصائص الكبرى، وقد توسع جدا في هذا الكتاب في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها الأخروية والدنيوية والمعجزات، ولكنه ذكر كثيرا كثيرا من المرويات الضعيفة في الخصائص الكبرى. ولو نقصي هذا الكتاب وقد بذل فيه جهد طيب لا بلغ نصف حجمه، لو نقصي لبلغ نصف حجمه. على كل حال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذا كان الأمر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لا تلزم به الأمة ولا يقتدى به فيه. وهذا الاختصاص يعني لكي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من دليل. فالأصل في أفعاله أنه يقتدى به فيها، الأصل في أفعاله أنه يقتدى به فيها. لكن إن أردت أن تقول هذا الفعل أو هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من وجود دليل على هذا. طيب من هذه الخصائص إباحة الموهوبة له، يعني أن يتزوجها بلفظ الهبة، امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لغيره، لا يجوز لأحد أو لأحد أن تأتيه امرأة تقول وهبت نفسي بلا ولي ولا مهر، فيقول قبضت وانتهت القضية، يعني لا يجوز إطلاقا. لكن هذا مباح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. يجوز أن تزوجها بغير الصداقة والولي، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا يعني ابن قدامة رحمه الله ذكر المغني قال أما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير شهود فمن خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره، لا يلحق به غيره، جواز النكاح من غير شهود. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ماله أنه لا يورث، أمواله لا تورث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه من خصائصه، قال لا نورث ما تركنا صدق، الذي تركناه صدق، الذي تركناه صدق. وأيضا خصائصه ما ذكره ابن الملقن في كتاب غاية السر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباح له الصبي من الغنيمة، من خصائصه أنه يباح له الصبي من الغنيمة. الصبي هي أن يأتي مثلا الإمام أو القائد ويختار شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، قبل قسمة الغنيمة، هذا يسمى الصبي. ابن الملقن يقول الصفي عند جمهور العلماء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صفية بنت قيي من صفايات، يعني اصطفاها واعتقها ثم تزوجها، وهذا خاص. فلا يجوز الآن لقائد أو قائد معركة حرمتها أن يقول لي الصفي قبل توزيع الغنائم، هذا كان خاصا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحل له القتال في مكة، وقد بين أن هذا كان من خصائصه، وأن هذا أبيح له ساعة من نهار. وأيضا صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ. يعني الإمام مسلم رحمه الله روى حديث ابن عباس، أخرج حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام حتى نفق، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. الإمام البخاري رحمه الله أيضا ذكر عن أنس بن مالك قال الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ذكر العلماء أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أبيح له الوصال في الصيام، نهى عن الوصال، فقال لما قالوا له إنك تواصل قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. والحديث في الصحيحين، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا مصليا في صلاته يلزمه إجابته. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدا وهو متلبس بالصلاة فيجب عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، وقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فيعني هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تركه يكون المرء يكون أو إذا ترك الإجابة يكون عاصيا. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا من خصائصه أنه حرزمت عليه الصدقة، حرزمت عليه الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، فحرمت عليه الصدقة. وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم إمساك من كرهت نكاحه، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب امرأة مثلا أن تزوجها وهي يعني رغبت عن هذا النكاح، فيحرم عليه في ذلك أن يمسكها. البعض مثلا قد يكره في حقه أن يمسك تلك، لكن يعني يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذوا هذا مما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجول لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها أي اقترب منها، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحق بأهلي، حديث في صحيح الإمام البخاري، الحق بأهلي. الإمام ابن الملقن في نهاية السور في قصائص الرسول صلى الله عليه وسلم عد هذا في قصائصه، ثم قال وفهم مما ذكرناه أنه حرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء. خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأمور التي حرمت عليه دون غيره تعلم الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني خصيصة الدعوة وغيرها. فهذا أيضا عده العلماء من خصائصه، ومباح لغيره أن يتعلم الشعر بشرط أن يستخدم الشعر فيما يرضي الله تعالى لا فيما يغضب الله. فالشعر كلامه حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما ورد عن الإمام الشافعي وغيره. قد يعترض البعض فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحايين، يعني مثلما ذكر يوم حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا في صحيح ابن حبان. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت. فيعني قالوا هذا شعر. والحقيقة أيها الأفاضل أن هذا ليس بشعر، فيعني الشعر كلام موزون مقفن، كلام موزون مقفن قيل بغرض الشعر، قيل بغرض الشعر. أما وهذا أيضا على وزن الرجز، الرجز والرجز يعني عدوه حمار الشعر وفرقوا بينه وبين القصيد، يعني كانوا يقولون مثلا رؤبة بن عجاج يقول الرجز مثلا، وفلان يقول الرجز، وفلان ينظم القصيد، وكانوا يقولون هذا ليس بالشعر ولا بالرجز، ففرق العرب بين الرجز وبين الشعر، وهذان البيتان هما على وزن الرجز وليس على الأوزان المتعارفة من سائر الحور في الشعر العربي 16. ثانيا، البيت الواحد الذي جاء اتفاقا لا يعد شعرا، يعني ما قيل ما ورد على اللسان من غير قصد، بيت واحد أو جملة واحدة لا تعد شعرا، لا تعد شعرا، لا في عرف العرب ولا في عرف الشعراء، وإلا لصار يعني كثير من الناس شعراء. البائع مثلا، البائع مثلا الخضروات وما إلى ذلك، قد يقول كلمات وهو ينادي على الخضروات فتأتي على الرجل، هل نعده شاعرا؟ وهذا جاء بلا قصد. أنت تتكلم مع الإنسان في أمر ما، وأحيانا تصدر بعض الكلمات جملة وجاءت على وزن، بل أتوا أحيانا في بعض الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية على أوزان شعرية، فهل هذا يعد شعرا؟ الجواب لا، الجواب لا. فعلى كل حال، لكن تعلم عدم تعلم الشعر هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أنشد بيتا من الشعر، يعني غالبا بل يعني دائما، كان إذا أنشد بيتا من الشعر لأحد لا ينشده على الوجه الإيه؟ الوجه ذي الوزن الشعري، يعني إما أن يكون التقديم في كلمة، المهم يعني لا يكون أيضا على أوزان العرب. وما ورد عنه أنه قال شعرا قد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الحكم تحريم خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من الأمور التي حرمت عليه وهذا خاص به، أنه إذا نزع لأمة الحرب، يعني أو إذا لبس لأمة الحرب لا يجوز أن يعني إذا لبسها يحرم عليه أن ينزعها، إذا لبسها يحرم عليه أن ينزعها. ونعرف الحديث الذي ورد في ذلك، الذي ورد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا ينحر، فأولت أن الدرع المدينة وأن البقر نفر والله خير، ولو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم. فقالوا: والله ما دخلت علينا في جاهلية فتدخل علينا في الإسلام. قال: فشأنكم إذن. قالت الأنصار بعضها لبعض: رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم. فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، شأن يعني يفعل ما شئت شأنه. فقال: الآن إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. الإمام ابن كثير قال: قال عامة أصحابنا إن ذلك كان واجبا عليه، وأنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وأيضا مما يحرم عليه صلى الله عليه وسلم المصائص طائنة الأعجل. وتعلمون أيضا الحديث: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعلى، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعلى، مع أن هذا في بعض الأمور حتى الحدية وما إلى ذلك جائز، لكن حتى في هذا الموقف، حتى في هذا الموقف فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز أن تكون له خائنة الأعلى. قلت في أجواء الحروب والإعداد والمخيلات الحربية وما إلى ذلك والخدع يسوء هذا، أما مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا، لا في حرب ولا في غيره ولا حتى في جانب الخداع. وأيضا من الأمور التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين أربع نسوة، وهذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، و الإمام الشافعي رحمه الله يقول: جلت سنة النبي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز، المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسب. هذا من خصائصه وإجماع، يعني الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، مجمع عليه بين العلماء. وكان هذا لحكمة من الله تعالى، ثانيا ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل، يعني أبيح له أقل عدد من النساء مقارنة بأفراد أمته، هو أبيح له عدد محدد من النساء، فلو طلق واحدة أو فارقها خلاص لا يحل له النساء من بعد، ولا أن يتبدل بهم إيه غيرهم، انتهت القضية، العدد محصور على هذا. لكن لو افترض أن إنسان تزوج أربعا وبعد مثلا سنة طلقهن وتزوج أربعا ثم وهكذا في عشر سنوات تزوج أربعين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما أتيح للأمة للنساء أكثر منه، ولكن أن نجمع بينهن معا فهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. ويعني هناك أمور البعض قال بأنها وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، حقيقة هذا المبحث بالذات فيه خلاف، يعني المسائل التي قيل إنها وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره هذه يعني فيها خلاف بين أهل العلم. فمثلا قال بعضهم كما قال مثلا خليل في المختصر مالكي حكم مالكي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بوجوب الضحى والتهجد والأضحى والوتر والحضر والسواك إلى آخره، فوجوب المشاورة. طيب يعني هناك بعض الأمور فيها خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الوتر والحضر دون غيره الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة مؤكدة؟ فيها خلاف عن بحث على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الضحى كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واجب الصلاة الخمس يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت هناك أحاديث وروايات في هذا الباب تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بوجوب صلاة الضحى، أصبحت أو صارت واجبة عليه. والحقيقة أن ما ورد فيها من روايات لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم استندوا على هذا الذين قالوا بأنها من خصوصيات، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع، الضحية وصلاة الضحى والوتر، ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع، الضحية وصلاة الضحى والوتر. هذا الحديث ذكره عبد الرزاق في المصنف. طيب هذا الحديث لا يصح إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث ولا يصح ذلك. أيضا بعضهم قال إن النحر الأضحية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجب على الأمة، تكلم في الوجوب ليس في المشروعية. واستدلوا بحديث عن ابن عباس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب علي النحر ولم يكتب علي. وبعض الزيادات يعني: أمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني على كل حال، كل ما ورد في هذا المعنى فهو معلم ولا يصح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، أيضا بارك الله فيكم، قال المصنف رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به إن كان قربة وطاعة فهذا يحمل على إن دل دليل. إذن لا ينبغي لأحد أن يدعي أن هذا الفعل أو هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إن وجد دليل صريح أو دليل يعني يدل على هذا الاختصاص. لم يوجد دليل يدل على الاختصاص هنا هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يوجد ما يدل على أنه خاص به هنا علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دل دليل على أنه خاص به، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلف الأمة باتباعه في ذلك. طيب، وإن لم يدل يعني إن لم يكن هناك دليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي فعله قربة لله تعالى، فهذا لا ينبغي لأحد أن يدعي أنه خاص، بل نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي فعله قربة وطاعة لله ولم يكن على سبيل الاختصاص، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. هذه الآية عامة وتخصصها الأحاديث والآيات التي جاءت في مسائل معينة خاصة بالنسبة. على كل حال، ما لم يكن خاصا به فعله قربة طاعة فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، نحن الآن ويعني ما فعله على سبيل القربة والطاعة، لكن لاحظوا معي أننا الآن لا نتكلم عن الفروض، كلام الآن ليس منصبا على الفروض، الفرائض، الصلوات المفروضة، الزكوات، الحج، هذا الأمر مطلوب منه، هذا أمر رأيت حال، هذا واجب علينا، لكن نتكلم عن يعني ما لم يعرف حكم. قال المصنف: فيحمل على الوجوب شيء من الطاعات والقربة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء من الشافعية قال: فيحمل على الوجوب عند أصحابنا، يقصد أصحابهم الشافعية كابن سريج والإصطفري وابن خيران وابن أبي هريرة، وأيضا عند السمعان قال: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا قول الله تعالى: واتبعوا. فقالوا: الأمر للوجود. يعني أذكر لكم استدلاله، يقول: ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على الندب من بعض أصحابنا كالصيغفي والقنفال الكبير قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، قالوا يتوقف في ذلك، يعني لا نقول واجبا ولا نقول مندوبا، بل ننظر إلى أدلة أخرى ترجح هل هو للمندوب أم هو للندب. قال وإن كان فعل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان على وجه غير القربة والطاعة، وإن كان على وجه غير القربة والطاعة، لكن يعني أنا أقول عموما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الطاعة والقربة لله تبارك وتعالى فهذا علينا اتباع. الاختلاف بين الوجوب والنهي في الحكم التكليف، لكن علينا اتباع صلى الله عليه وسلم لعموم الآية: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قوله تتبعوه. قال فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا على وجه غير القربة والطاعة، فيحمل يا مسائل مثلا الأكل والشرب والنوم مثلا واللبس مثلا، أمور مثلا تفعل على غير القربة والطاعة، الأمور من العادية أو كما نقول الأمور الجبلية، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكل نوعا معينا من الطعام، تمام، فهذا يحمل على الإباحة في حقه وحقنا، إباحة الأكل من هذا النوع، أمور من الأمور مثلا الجبلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نام استيقظ مشى كذا، يحمل على الإباحة في حقه وحقنا. أمور العادات لبس العمامة لبس كذا، تمام، قال بسنن العادات، بسنن العادات، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. أما آداب هذه الأفعال، آداب هذه الأفعال فهي ما بين الوجوب والاستحباب، النفس من آداب، يعني النوم، آداب النوم، وكان ينام على جنبه الأيمن، وكان يقول كذا كذا، هذا متبعه صلى الله عليه وسلم فيه. الثياب يلبس نوع كذا من الثياب، أنت لا يلزمك مثلا أن تنظر في كل نوع عند لبسه صلى الله عليه وسلم وتحصره، وأنت تتبعه صلى الله عليه وسلم في ألوان الملابس التي لبسها مثلا وأنواعها والبلاد التي جاءت منها، هذا يحمل على الإباحة يعني جدا. لكن آداب الثياب أن لا تكون حريرا للرجال، ثم حل أن لا تكون فيها كذا وكذا، لا تكون حمراء مثلا صافية، فهذه الأمور علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عدم الإسبال في الثياب، هذه الأمور جميعها نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، لو فعلتها مثلا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب، كما فعل أنس، النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فيتتبعه، لكن هل أقول بأن تتبع، يعني بأن أكل الدباء انتظر معي بارك الله فيكم لو أنني قلت الدباء ما حكم أكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكله أحبه. طيب أنا الآن لو قلت ما حكم أكل الدباء؟ مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، أنا أحبه وفعلت وأكلت، جميل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، جميل طيب، لكن هل أعطيه حكما تكليفيا شرعيا؟ أكل الدباء أقول مثلا هو واجب أو مندوب؟ هو واجب أو مندوب؟ الجواب لا. طب أنا فعلت المباح، أنا فعلت المباح يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، جميل تؤجر، لكن فعلت المباح وحكمه التكليفي المباح ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لم يفعله إنسان مثلا ربما لا يتحمل مثلا أن يأكل الدباء مثلا يعني خلاص، لا تقول عصى، لا تقول لا يحب، لا تقول خالق إلى آخر هذه الأمور. طيب يبقى يقول رحمه الله: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقه. انتقل إلى مسألة أخرى وهي إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقر على قول وإما أن يقر على فعل. نبحث الذي معنى الإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحدا من الصحابة قال شيئا فأقر هو عليه، أو رأى إنسانا يفعل فعلا فأقره. هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقول أو الفعل يعطيه حكما؟ كيف ذلك؟ بارك الله فيكم. قال: إقرار صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد الصحابة قال قولا، هذا القول حكمة أو حكم أو ذكر من الأذكار، حكمة أو حكم أو ذكر من الأذكار. قاله صحابي يعني سلمان لما قال رضي الله عنه لما قال: إن بدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا إلى آخره، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول يأخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على مكروه ولا على محرم، لا يقر أحد على مكروه ولا على محرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا بهذا القول هو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر من الأذكار الصحابي والله يعني أحسن الله إليك أبو البراء، يعني أصوات في الشارع غاية في الإزعاج ومعاني معاناة شديدة، يعني أسأل الله الهداية للمسلم، نسأل الله الهداية لنا ولا. يعني أكيد هذا يؤثر في وصول الصوت لديك. على كل حال أقول بارك الله فيكم، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد يكون القول الصادر من صحابي حكمة أو حكما أو ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر من الأذكار الصحابي الذي قال بعد القيام من الركوع، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ما لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيعني هذا كأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، الآن يأتي بعض المتصوفة وبعض المبتدعة ويأتي بأذكار مبتدعة غير مأثورة، فيقال له من أين لك هذا؟ يعني يقول، فيقول هذا صحابي قال ذكرا من الأذكار والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للصحابة، فالأمر واسع. فنقول له لكن الذي أعطى قول الصحابي حجية أن النبي أقره صلى الله عليه وسلم، لو لم يقره يعني ما كانت له حجية. أنت الآن هل أقرك النبي صلى الله عليه وسلم على ما قلت؟ الجواب لا. فليست القضية أن فلانا قال فأنا أقول مثله، لا، القضية أن هذا الصحابي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا من جئت الأذكار تبع الأوراق، هل وأردت حتى أن تدخلها في العبادات والمعبادات، هل أقرك النبي صلى الله عليه وسلم كما أقر ذلك الصحابي؟ الجواب لا، إذن قولك مردود قولا واحدا. فقال وإقراره على الفعل كفعله، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على فعل فيعني يكون له حكم كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هناك أفعال يعني فعلها البعض، بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. وهذه الإقرارات تدور بين الوجوب والندب، الوجوب والندب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على مكروه ولا يقر على فعل محرم، لا يقر على فعل مكروه ولا على فعل محرم. الإقرارات تدور بين الندب وبين الوجوب، وبين الإباحة أيضا، الإباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو يأكل الضب فلم ينهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعافه لأنه ليس بأرض قومه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى خالدا وهو يأكل فأقره على ذلك، أقره على ذلك. طيب ما الحكم؟ حكمه كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا، ما حكمه؟ الإباحة. فالحكم هنا الإباحة، الحكم هنا الإباحة، كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، فحكم أكله الشيء يدل على الإباحة. وأيضا يعني العزم كانوا يعزمون والقرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ودل هذا على الجواز، دل هذا على الجواز. أيضا يعني معاذ بن جبل كان يصلي العشاء في المسجد ثم يذهب إلى المسجد بقومه يصلي به، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، إنما أنكر عليه التطوير. قال أفتان أنت يا معاذ. وهناك يعني أمثلة أخرى في هذا الباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رأى ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق أقسم أن لا يأكل طعاما معينا، غضب في ظروف معينة فأقسم أن لا يأكل طعاما معينا، ثم رجع فأكل وكفر عن يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وهذا الإقرار أخذ يعني كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الأولى إذا حلف الإنسان على أمر ثم رأى غيره أفضل منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال رحمه الله، لكن طبعا يعني مسألة الإقرار هناك مسألة أحب أن أشير إليها، إقرارها على الفعل كفعله. يعني مثلا مسألة قضية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المرات مثلا فسمع بعض الكفار ينطق بالكفر، أو رآهم مرة مثلا يطوفون حول صنم مثلا في العهد المكي وتركهم وانطلق. هنا هل يقال أقره من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وهذا الإقرار يأخذ حكم كذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الفعل من قبل، أنكر هذا الفعل من قبل، يعني لا يلزمه أنه في كل وقت يرى فيه كافرا ينطق بالكفر أن يرده. لكن إذا علم مثلا أصول شريعته ودوامة على ذلك أنه أنكر مسألة طواف حول وعبادة الأصنام، طواف حول الأصنام وأقوال الشرك، ويعني في مرة من المرات سمع ذلك منه أو وانطلق إلى عمل آخر أو إلى مهمة أخرى، لا يقال إنه لم يرد عليه، إذن فهذا إقرار. لا، فما علم منه إنكاره صلى الله عليه وسلم في مواقف سابقة يعني من الأمور المعلومة حرمتها، فيعني يكتفى أو يعزى إلى هذا الأمر الإيه الذي علم بالضرورة. لكن إذا كان الأمر مع الأصحاب، مع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عنه ثم رأى بعد ذلك أحدا يفعله فلم ينكر عليه، فهذا يدل على نسخ الحكم الأول أو الجواز، نسخ الحكم الأول أو النبي صلى الله عليه وسلم الأمر نسخ إلى الجواز. طيب، قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، ما فعل في وقته في حياته صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، شيء فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدا عنه وعلم به ولم ينكره، فكأنه فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، شيء فعل بعيد عن نبي الصلاة وعلم به لم ينكر عليه أقره، فحكمه كما لو أنه فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا مثل فيه ما فات إذا كان الأمر الذي فعل أمور الكفار مثلا ولم يرد عليه لأن علم منه دوام ذلك، فلا أقول أقره ولا أقول نسقه، لا، إنما المعول على مدوامة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما مثلا إن كان حكما أحكام شرعية مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم فيها ثم فعل وعلم بذلك وأقر بذلك، فيدل هذا على النسك أي تكون هذه قرينة للجواز. للجواز. سؤال حاول ألا نفرق بين إقرار بفعل من الكفار وإقرار بفعل من أصحابه؟ نعم قالوا أفعال الكفار، لأن خلاص الأمر واضح، هذه مسائل ضرورية من الدين، يعني أمور أصول من الدين، مسائل العقيدة ومسائل كذا، وهذه المسائل الخبرية لا يقال فيها نسخ أصلا. يعني المسائل الخبرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشرع جاء بالتوحيد وجاء بتحريم الكفر، فالمسائل الخبرية أبو البراء، مسائل الخبرية لا يدخل فيها النسخ، إن شاء الله نتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله في النسخ. المسائل الخبرية لا يدخل فيها النسخ، تمام؟ إنما بتكلم في النسخ عن التكلفة. فمسائل الكفر والعقيدة أنا صلى الله عليه وسلم انشغل مثلا على أن يرد، وعرف أنه دائما يرد على هذا الأمر، وعرف من أصول الشريعة أنها جاءت أصلا لنحو الكفر أصلا، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انشغل عن الرد عن مفرداتهم، أو لم يرد على كل فعل كفري، تمام؟ فلا نقول ان هذا اقرار، لا، الاقرار هذا يستدعي النسخ، يعني هو هنقول ايه، نسخه اقره، لا، فهذا يدخل في الاحكام التكليفيه ولا يدخل فيها النسخ، تمام؟ وهو لا يقر على باطل اصلا، يقر على باطل اصلا صلى الله عليه وسلم. انما لذلك انا لما قلت مع افعال الصحابه، نحن انتقلنا هنا عن الجانب الخبري الى الافعال الاجتهاديه، الافعال التكليفيه. لو انا لم اقل مع عقيده من عقائد الصحابه تغيرت وسكت عنه، لا، لانه محال ان يسمع عن صحابي صدر منه قول شرك او فعل شرك في غيابه ثم يسكت عنه، مستحيل، ولم يرد ذلك اصلا في السنه، لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن، مستحيل أن يصر على شيء. إذن انحصر الكلام هنا، خرج منه معتقدات المشركين، وخرج منه معتقدات الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يسكت عنها أبدا، انحصر الأمر، أحسن الله إليه. أبو فاطمة بحنين، فحنين جعل لنا ذات أنواط، نعم، فكان الرد فورا، لا يقر ولا يسكت، يعني حتى ولو وقت الحرب، وهنا معذرة استطردوا استطرادة كثير من الناس في عصر الحاضر، وبعض التيارات الجماعات تأتي بعض الأمور، المخاطر العقدية، الأخطاء العقدية الرهيبة، إذا أردت أن تتكلم فيها قالوا ليس وقته، منذ عشرات السنين وهم يقولون ليس وقته. فمتى وقته إذن؟ وقته لا يأتي أبدا عندهم ما دام يتعارض مع مصالح ومع تحالفات. يا إخوان الأفاضل، الخطأ العقدي قاعدة، الخطأ العقدي متى وقت الرد عليه؟ وقت الرد عليه هو وقت ظهوره ولو في ساحة المعركة. السؤال خطأ العقدي متى وقت الرد عليه؟ يقولون ليس وقت، مش وقت، خطأ العقدي متى وقت الرد عليه؟ وقت الرد عليه هو وقت ظهور مباشرة، نعم، ولو في ساحة المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن ذاهبون لساحة المعركة، ومع ذلك لما صدر هذا الكلام اجعل لنا ذات أنوار كان لهم ذات أنوار وقف الله أكبر إنها السنة قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله ورد فورا رد فورا هذا أمر ينبغي أن يكون لعن ذلك لأن الكلام فيه والتدريس فيه كثير يعني لا تتكلم فيها ترد على الشيعة تتكلم ترد على شيء مش وقت تتكلم في الشركيات مش وقت لا وقت الرد على الفقر العقدي الفقر العقدي وقت ظهوره ولو في ساحة المعرض فكما قلت انحصر الكلام خرج من هذه القضية اللي هي الأفعال التي تفعل في غياب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلم عنها ويقرها خرج بهذا اعتقادات المشركين لأن الجانب القبري وخلاص الجانب القبري رد عليها مرة رده عليها مرة كرده عليه مليون مرة هي لن تنسى خاصاً خلاص الأمر مقضي وأما الأخطاء العقدية من ناحية الصحابة فلم يسكت عنها إطلاقا سواء في حضوره أو في غيابه وعلم عنها رد عليها دائما إذا انحصر الكلام هنا في قضية واحدة وهي الأفعال التكليفية التي حصلت في غياب النبي صلى الله عليه وسلم في بعيدا عن مجلسه وعلم عنها هذه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكرها إذا أقرها فيعني كأنها حصلت في مجلسه وإقراره لها إقرار بمشروعيتها هذا الكلام في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهناك طبعا تفريعات وتفصيلات كثيرة جدا إذا تعارض الفعل والقول إذا تعارض القولان إذا تعارض الفعلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أيهم إذا تعارض الفعل والقول أيهما يقدم الأقوال في ذلك الرجح في ذلك أمور يعني كثيرة في هذا الباب ويعني لا تقال هذه التفصيلات مع هذا المختصر نحلها في شرح آخر أو مع شرح مطول وأحيلكم على بعض تلك الكتب كما قلت أعيد من حضر متأخرا مثلا كتاب المحقق من علم الأصول وهو في يدي الآن فيما يتعلق بأفعال الرسول لأبي شامة المقدسي وكتاب أيضا أمامي الآن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية الدكتور محمد سليمان الأشقر وأيضا ما ورد في كتب أصول الفقه الكثيرة حول أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويعني مع نهاية اللقاء سكتت الضوضاء المحيطة بنا الآن الله المستعان سكتوا من عينيك بس لا والله ده في ضرب نار طيب الله المستعان تفضل سؤال قابل جدا تفضل أبو البراء تو في مع الدرس أرجو أن مش فاهم